بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: من استجمر ثم أراد الوضوء للصلاة هل يعيد الاستنجاء بالماء؟ إذا كان قد أنقى بالحجارة فهو يكفي، ما يلزمهم أن يستنجي بالماء، وإذا كان لم يحصل إنقاء فيستنجي بالماء. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالاستنجاء بالماء وأفضليته عمن جاء من الصحابة إنكار ذلك. عن عبد الله بن الزبير قال: ما كنا نفعله. حذيفة قال: لا تزال يدي إذا في نتن. وابن عمر كان يترك ذلك. قد ثبت عن ابن عمر أنه رجع عنه كما في الأوسط لابن المنذر، يعني رجع إلى أنه نافع. قال لنافع: يا نافع، قد جربناه فوجدناه صالحا. يقول: صيغة الأمر في حديث إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، عند أبي داود وإسناده على شرط الشيخين. من حديث أنس أيضا، من الذي كتبها؟ حديث أنس أيضا. طيب، يقول في الحديث: تقول لعانين، هل يستفاد منه جواز لعن من يفعل ذلك؟ لا يستفاد منه الجواز، إنما هذا سبب لجلب السباب عليه واللعن والدعاء، وليس فيه إجازة أن يلعن من فعل ذلك. حديث معاذ الجبل: ما حاله؟ الذي فيه زيادة الموارد، اتقوا الملاعن الثلاث، زاد فيه الموارد. من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ: أبو سعيد الحميري ما حاله؟ مجهول ولم يسمع من معاذ. حديث ابن عباس فيه أو نقع مال. طيب، الشاهد عن من؟ طيب، والنقع ما عند من؟ نحن قد انتقلنا إلى عن من؟ عن ابن عباس فيه رجل مبهم وفيه ابن ليام. طيب، وصلنا إلى حديث جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقث على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول في بعض النسخ المطبوعة زيادة أحمد، رواه أحمد وصححه ابن السكن. الصحيح حذفها رواه وصححه ابن السكن، أي ابن السكن نفسه رواه وصححه أيضا، وهو معلول أنه من طريق مسكين بن بكير عن الأوزاعي، وقد وهم في إسناده مسكين بن بكير وهم في إسناده، فهو رواه عن الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، جعله من مسند جابر. مسكين بن بكير جعله من مسند جابر. قال الدارقطني في العلل: وقال غير مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، وأشبه بالصواب حديث عياض بن هلال عن أبي سعيد، يعني روي الحديث مدار الحديث مدار طرقي على من؟ على يحيى بن أبي كثير. فمنهم من رواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، ومنهم من رواه وجعله عن جابر، ومنهم من رواه جعله عن أبي سعيد، وأرجحها كما رجح الدارقطني من رواه وجعله من مسند أبي سعيد. وحديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود بن ماجر من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد. عياض بن هلال مجهول، حديث أبي سعيد في عياض بن هلال وهو مجهول. لماذا ما يشهد حديث أبي سعيد لحديث جابر ويصحح؟ لماذا؟ لأنه مجهول، لأن عياض بن هلال مجهول. طيب أيضا سبب آخر، نعم الحديث هو نفسه إلا أنه حصل خطأ بعض الرواة، جعله عن جابر وإنما عن أبي سعيد، هو حديث واحد، بعضهم جعله مرسل وبعضهم جعله عن أبي سعيد وبعضهم جعله عن جابر، فأرجح الطرق أنه عن أبي سعيد، فلا يصلح أن يقوى بالمرسل وبحديث أبي سعيد لأن الحديث واحد، وبحديث جابر لأن الحديث واحد، وإنما حصل الاضطراب في إما أن يكون اضطراب وإما أن يكون وهم من بعض الرواة. على كل خلاصة الحديث ضعيف، حديث جابر ضعيف في إسناده مسكين بن بكير وهم في إسناده، وإنما صوابه عن أبي سعيد، وحديث أبي سعيد في إسناده عياض بن هلال وهو مجهول، فرجع حديث جابر إلى حديث من؟ إلى حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد في إسناده عياض بن هلال مجهول. ورواية عكرمة عمار عن يحيى بن كثير فيها اضطراب. لماذا ذكر الحديث في الباب؟ لبيان كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة، استدل به جماعة من الفقهاء إلى كراهة الكلام، يكره له أن يتكلم، ولو صح الحديث لكان فيه التحريم لقوله فإن الله يمقت على ذلك، والمقت من شد الغضب، من شديد الغضب، لكن الحديث لم يصح، والكراهة في حكم شرعي يحتاج في إثباتها إلى دليل. مذهب الشافعية والحنابلة كراهة ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والراجح أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضائه لحاجته إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمه الله، كان يرشد أحدا أو كلمه أحدا لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف ينصرف أو طلب الماء فلا بأس، يعني معناه أنه ما ينبغي إلا لحاجة، ليس على سبيل التحريم ولكن من باب الأفضلية وترك خلاف الأولى، من حيث أنه موضع، يعني من حيث الأدب أنه موضع لقضاء الحاجة، فيبتعد عن الكلام مع الناس في ذلك الوقت إلا إذا احتاج، كان يخشى أن أحد ينصرف تكلمه، أو احتاج أن يطلب ماء أو ما أشبه ذلك، وإذا لم توجد حاجة فيكون في حقه خلاف الأولى، الكلام خلاف الأولى. ما الفرق بين خلاف الأولى والكراهة؟ خلاف الأولى اعتبر مرتبة أدنى من مراتب الكراهة، وأيضا لم يأتي فيه نص في النهي عنه، لا على سبيل الإلزام ولا على سبيل غير الإلزام، لم يأتي فيه نص في النهي عنه، ولكن تركه أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك ولا الصحابة رضوان الله عليهم. فذكر الله في ذلك الحال، وهذا أيضا مما يستدل به على ترك الكلام، يعني ذكر الله مع أن فيه أجر ومع ذلك يترك في ذلك الوقت، فكذلك الكلام. نعم، فذكر الله أيضا مكروه، وقد جاء فيه نص في كراهته، بينما في الكلام من أصل لم يأتي فيه النص. النص الذي جاء في كراهته أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فلم يرد السلام، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ رد عليه، لم تأتي زيادة في مسلم أنه رد عليه، لكن جاء في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو في قضاء حاجته وهو يبول، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة، وقول كرهت يدل على كراهة ذلك إلا على طهر، لكن فيها ذلك وزيادة، لأنه وقت مباشرة الفم، يعني الأخ يقول علل بأنه ليس على طهارة، وهذا يستفاد منه أنه أيضا لو تأخر حتى يتوضأ فلا بأس، لأن في حديث المهاجر أنه تأخر حتى توضأ ثم رد عليه السلام. قراءة الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولكن هذا من باب الأفضلية، يعني يجوز بالاتفاق على أنه يذكر الله حتى بدون طهارة، لكن هذا من باب الأفضل، إن كان قريب الوضوء ممكن يتأخر، يعني ممكن يتأخر حتى يتوضأ ثم يذكر الله أو يرد السلام، فلو تأخر حتى يكمل الوضوء جائز ذلك، ثم يبين السبب كما حدث في الحديث، في حديث المهاجر بن قنفذ تأخر في الرد حتى توضأ ثم بين له، قال ماذا كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر. وفي هذا أيضا استفاد أن الإنسان يكون ملازما لطهارته في كل أوقاته بقدر ما يستطيع، فمتى ما أحدث بادر في الطهارة حتى يكون في كل وقته على طهارة وعلى ذكر لله سبحانه وتعالى. في رواية أبي داود أحمد لم يذكر أنه رد عليه بعد أن توضأ، لم يرد عليه حتى توضأ. نعم فيها أيضا، وفيها التصريح بذلك ثم رد عليه السلام في رواية النسائي، إذا نظن رواية أحمد التي ليس فيها ذكر الرد. نعم، وفي حديث أبي جهيم في صحيح مسلم في الصحيحين، نعم، أنه تيمم ثم رد السلام، سلم عليه إنسان فأقبل على الجدار وتيمم ثم رد السلام عليه بعد أن تيمم. رد السلام هل يلقي على السلام أثناء قضاء الحاجة؟ لا بس يجوز ذلك، ويجوز له أن يرد في ذلك الوقت، والأفضل تأخير، أفضل التأخير حتى يتم قضاء حاجته، وإذا كان سيتوضأ فيتأخر حتى يتوضأ. وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أنه أيضا في الأذان، إذا وافق المؤذن يؤذن وأنت في الخلاء فتتأخر في ترديد الأذان حتى تخرج، ثم تسردها سردا، تسردها تسرد ما فاتك وتدرك ما بقي عليه، وإن فاتك الأذان الأذان كاملا فتسرد الأذان كاملا، لكن تكون مستمعا له في ذلك الوقت والترديد يتأخر. حديث المهاجر بن قنفذ وهو في صحيح مسند أيضا، نعم يكون هذا مما يحفظ، كان ذكره جميل في البلوغ لأنه اشتمل على حكم زائد على بقية الحديث المذكور. قال النووي في شرح المهذب: ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة التنزيه لا تحريم بالاتفاق. وحكى ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة، وعن النخعي وابن سيرين قال: لا بأس به. قال ابن المنذر رحمه الله: وترك الذكر أحب إلي ولا أؤثم من ذكر والله أعلم. أثر ابن عباس في إسناده قابوس بن أبي ظبيان عند ابن أبي شيبة وابن المنذر. أثر ابن عباس في الكراهة في إسناده قابوس بن أبي ظبيان. ما حال قابوس بن أبي ظبيان وأبوه؟ أشد منه؟ أحسن من حاله، ثقة. نعم أبو ظبيان ثقة وولده قابوس ضعيف. قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمين وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمين، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر فيه أدبين من آداب قضاء الحاجة، والثالث يتعلق بالأطعمة يأتي في باب. أحدهما: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، والثاني: ولا يتمسح من الخلاء بيمين، وثالثها وهو الذي متعلق بالأطعمة التنفس في الإناء. فالمسألة الأولى وهو مس الذكر باليمين، نعم، وفي بعض النسخ وهي الأصح: لا يمسكن، هذا الذي في صحيح مسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فالآن ما حكم مس الذكر أثناء البول؟ من الحديث منهي عنه، وأصل النهي التحريم، وقد ذهب إلى التحريم الظاهرية ثم الصنعاني رحمه الله. وأما الجمهور فقالوا مكروه، حمل النهي على الكراهة وقالوا لأنها يد يباشر بها الطيبات والأكل فتنزه عن ذلك. نعم، ولا دليل على صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وفي قواعد أصول الفقه أن النهي لماذا؟ النهي الأصل فيه للتحريم إلا أن يدل دليل أو قرينة أنه لم يرد به التحريم ويريد به التنزيه والكراهة أو الإرشاد أو ما أشبه ذلك. إذا نبقى عن الأصل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر أثناء البول. هل هذا خاص في أثناء البول؟ يعني لو أن إنسان مس ذكره بيمينه في أوقات أخرى بدون بول، أدخل يده مثلا أدخل يده اليمنى وباشر مس ذكره بذبها، يعني الحديث الوارد في النهي إنما هو في حال البول، ففي الأحوال الأخرى ليس محرما. هذا هو الصحيح، وقد قيد البخاري في صحيحه بوب في تحريم ذلك وقيده بالبول. قال البخاري في صحيحه: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا باب. وأشار إلى الحديث وذكر الحديث في الباب. قال الحافظ رحمه الله: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحا، أن يكون النهي أثناء البول وما عدا يكون على الأصل الإباحة. وقال بعض العلماء: يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى، لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، يعني قالوا من باب أولى، إذا كان في ذلك تلك الحالة يحتاج إلى أن يمسك ذكرها من أجل البول ففي هذا من باب أولى. هذا قياس ليس بجيد، لأنه قد يكون له معنى زائد في ذلك الوقت أن لا تمسه النجاسة وما أشبه ذلك. قال: وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلة حسما للمادة. ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: إنما هو بضعة منك بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال. فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة انتهى. نعم، حديث طلق بن علي يدل على جواز مسه: إنما هو بضعة منك. وحديث الباب يدل على النهي في أثناء البول. وهنا الشافعي استدل بحديث طلق بن علي، بينما في حديث ماذا عند حديث مس الذكر كثير بعضهم ضعفه وبعضهم ماذا قال بنفسه. قلت: والراجح ما ذهب إلى البخاري رحمه الله لظاهر الحديث، والله أعلم. ما هو الذي ذهب إلى البخاري؟ تحريم مطلقا في حال البول. طيب، التمسح باليمين قال في الحديث ماذا: ولا يتمسح من الخلاء بيمين، يعني معناه ما يستنجي بيمين، ما يستنجي باليمين. هذا في الحديث المذكور في حديث في النهي عن ذلك، الأصل في النهي التحريم أيضا كما تقدم معنا. وقد جاء في ذلك أيضا حديث سلمان سيأتي معنا سنقرأه بعد قليل، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بغاطنا البول أو أن نستنجي باليمين، في النهي أيضا عن ذلك. وقد ذهب إلى تحريم ذلك الظاهرية وبعض الشافعية، ورجح ذلك أيضا الصنعاني رحمه الله. والجمهور حمل النهي أيضا على الكراهة والتنزيه، وهذا فيه بعد. والأصل البقاء على ظاهر التحريم على النهي، والنهي الأصل فيه التحريم. فالذي عنده قوة بالشمال، الذي قوته بالشمال القوة الأكثر كذلك، وإن كان فالأقطع الذي ما عنده شمال له أن يستنجي باليمين، لا والله ما له حيلة إلا ذات. فحتى إذا وجد الصعوبة فيتعود، يعود نفسه حتى يصبح شيئا معتادا لديه. فإذا حصل استنجاء باليمين هل يجزاه أو يعين مرة أخرى؟ حيث يجزاء بشرط أن يحصل يكون حصل الإنقاع، استنجاء فأزال النجاسة بيمين، فمن حيث الإجزاء يجزاء ومن حيث الإثم يأثم. إذا اتخذ واقيا ما يستخدم اليمين حتى ويتخذ واقيا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزاه. وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزئ. ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، أما بغير الآلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف. يعني بغير الآلة معنى أنه يتمسح بيمين مباشرة بدون استخدام الماء وبدون استخدام خرقة أو ما أشبه ذلك، فهذا ما يكفي لأنه ما يزيد، ما يزيد. أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك اليمنى، يعني جزموا بالتحريم أيضا ولا يجزئه لأنه يباشر النجاسة بيده. وحتى في اليسرى إذا حصل بدون استخدام الماء وبدون آلة كذلك لا يجزئه ويأثم أيضا على مباشرة النجاسة بذلك. قلت: الراجح أن الاستنجاء باليمين مع حرمته يجزئ، لأن العبرة بالإنقاء وقد حصل، وإزالة النجاسة معناه معقول وليس تعبديا محضا، والله أعلم. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. قال الحافظ رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وكان له قصة أن رجلا سأل أخ قال: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فذكر بعض هذا قضاء الحاجة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهمل شيئا وبلغ كل شيء عليه الصلاة والسلام حتى فيما يتعلق بقضاء الحاجة. قال: وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذه مسألة متعلقة بماذا؟ الاستقبال والاستدبار للقبلة أثناء قضاء الحاجة، وهذه مسألة مشهورة بين العلماء، وأوصلها الشوكاني في نهج الأطهار إلى ثماني مذاهب نقلا عن غيره رحمه الله. وأقوى تلك المذاهب أربعة، ذكرنا الأربعة وتركنا غيرها لضعفها. فهذه الأربعة تذكر معها بيان حجج كل قول منها. القول الأول: لا يجوز ذلك في الصحاري ولا في البنيان، تحريم مطلقا. القول الأول: التحريم مطلقا سواء كان في البنيان أو في الفضاء، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه الذي روى الحديث، لأنه هو نفسه كما في الصحيح قال: فأتينا الشام فوجدنا مراحيل قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننصرف عنها ونستغفر الله عز وجل، دل على أنه كان يرى التحريم مطلقا. وقال بذلك مجاهد والنخعي والثوري وعطاء وأحمد في رواية، والأوزاعي ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والألباني، استدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لكن ما ذكر من هو غيره من الصحابة يقول بهذا، يعني قول فاتين الشام يدل على أن هناك غير من الصحابة كما يرى تحريم ذلك. لا بس. قال: واستدل هؤلاء بحديث أبي أيوب وحديث سلمان، أي سلمان أيضا فيه النهي، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، الاستدبار في حديث أبي أيوب. وليس استدلوا من الحديث، فكيف أجابوا عن حديث ابن عمر قال: ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على الإبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة لحاجة. حملوا على الخصوصية، قالوا الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى دليل، دعوة الخصوصية يحتاج إلى دليل. الأصل عموم التشريع بالقول والفعل. وما هو الأرجح في علم أصول الفقه إذا تعارض قول مع فعل؟ هل الأرجح حمل على الخصوصية أو الجمع بينهما؟ كان الجمع مقدم لأن فيه إعمال للدليلين حيث أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع فعند ذلك نأخذ بالقول لأنه أعم. ولا شك أنه بإذن الله يمكن الجمع بين جميع الأدلة، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن التعارض فيه. وإذا حصل التعارض عند شخص من العلماء غيره يمكنه الجمع بتوفيق الله سبحانه وتعالى. القول الثاني تحريم ذلك في الصحاري دون البنيان. ما المقصود بالصحاري؟ الصحاري التي فيها الرمل، المقصود في الخلاء في الفضاء، يعني كان التعبير بالفضاء أحسن أو بالخلاء. نعم، تحريم ذلك في الصحاري بن بنيان وقول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية، وهو قول البخاري ونسبه الحافظ للجمهور. إذن عزي هذا القول للجمهور، جمعوا بين الأدلة، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى، ثم فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت، فكان ذلك في البنيان، جوازه في البنيان والتحريم في خارج البنيان. هذا القول قال به الأكثر، ورجحه ابن المنذر وابن عبد البر والخطابي والصنعاني والوادعي رحمة الله عليهم. جمعوا بين الحديثين، بين حديث النهي وبين حديث ابن عمر، عند أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في البنيان في بيت حفصة يستقبل الشام يستدبر الكعبة لحاجته. القول الثالث الجواز في الصحاري والبنيان، الجواز مطلقا. قال بعروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري، واستدل لهم بحديث جابر في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة ببوله، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، يعني حديث جابر قالوا متأخر قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم بعام، رآه جابر وهو يقضي حاجته مستقبل للقبلة. قالوا وجابر ليس ممن يدخل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، كابن عمر كان يدخل على حفصة بيت حفصة وابن عباس عند خالته ميمونة، أما جابر فلم يكن ممن يدخل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على أنه رآه في خارج البيت، رآه في خارج البيت، فهذا أخذوا بالجواز لكونه متأخرا، قالوا فيعتبر ناسخا. القول الرابع الكراهة، الكراهة مطلقا سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، الكراهة. وهؤلاء جمعوا بين الحديثين بأن النهي ليس على سبيل التحريم إنما على سبيل الكراهة، واستدلوا على نور الكراهة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر حيث استقبل القبلة استدبر الكعبة في بيت حفصة، وحديث جابر أيضا قالوا يدل على أن التفريق بين البنيان وبين غير البنيان ليس بصحيح، لأن جابر لم يكن ممن يدخل الأبيات، لم يكن ممن يدخل الأبيات. وقالوا مسألة البنيان ليس فيه ظهور، ليس فيه وضوح، لأنه إن كان المقصود أن هناك ما يستر عن الكعبة فكذلك في الصحاري ما هناك ما يستر من الأشجار والجبال وغيرها، فمجرد الجدار لا يقي ذلك، فكما أن في خارج في الفضاء هناك أشياء كثيرة تفصل بينك وبين القبلة من أشجار وتلال وجبال وغيره، فمجرد الجدار ليس فيه معنى، ليس في ذلك معنى مجرد الجدار. فهذا هو أحسن الأقوال، قال به أحمد في رواية وأبو ثور وأبو حنيفة كذلك في رواية، هذا هو أحسن الأقوال. وروي عن النخعي أحمد في رواية وأبو ثور وأبو حنيفة أيضا في رواية، وحكي عن النخعي، هذا في جمع بين الأدلة بجمع أصح من غيره، والتفريق بين البنيان والصحاري فيه نظر لأن المعنى واحد، كل فيها استقبال القبلة، وكما أن الإنسان في صلاة يستقبل في الفضاء أو في البنيان كله واحد، فما يظهر تفريق كبير بمجرد جدار، والله أعلم، مع أنه ذهب إليه الأكثر وبوب عليه البخاري في صحيح أيضا. فالقول بالكراهة سواء كان في البنيان أو خارج البنيان مكروه، أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بالبول أو بالغائط في البنيان أو في غير البنيان. طيب مسألة التي بعدها بيت المقدس، استقبال واستدبار بيت المقدس، ما حكم ذلك؟ حديث جاء في القبلة، طيب هل يلزم من استقبال القبلة من استقبال بيت المقدس استدبار الكعبة مطلقا؟ يحصل هذا لأهل الشام والمدينة، من استقبل الشام استدبر الكعبة، لكن قد يأتي لغيرهم، مثلا من كان في العراق لو استقبل الشام هل سيستدبر الكعبة؟ لا، سيستدبر الشرق جهتها، نعم جهة الشرق. وكذلك من كان في مصر واستقبل الشام لا يحصل له استدبار الكعبة، وهكذا. من كان في اليمن، نعم نعم، نفس الاتجاه، إذا استقبل الكعبة يكون استقبال الشام يعني ليس دائما، ربما في بعض المناطق، في بعض المناطق، وفي بعض المناطق ربما يحصل فيها ميت فلا يحصل استقبال الشام بذلك. على كل مسألة بيت المقدس جاء فيها حديث ضعيف، حديث خاص به في النهي عن استقبال، ولكنه لم يثبت، وهو ما رواه أبو داود من حديث معقل ابن أبي معقل الأسدي، ما رواه أبو داود من حديث معقل ابن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببولنا وغائط. في إسناده رجل يقال له أبو زيد مجهول، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم تحريم ذلك، وادعى الخطابي الإجماع على ذلك وفيه نظر، لأنه قد حكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين التحريم، وقال به بعض الشافعية كما في الفتح، فتح الحافظ بن حجر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة ولا دليل على الكراهة، إذن الصحيح جواز ذلك. فاستقبال الشمس والقمر هل يجوز أن يشرق؟ نعم جائز، لا نسك لقوله لكن شرقه وغربه. والعجب أن بعض الحنفية يقولون لا، نعم تبعهم بعض الزيدية الشيعة الروافض، غالب مذهب الشيعة موافقين به لمن حنفي في الفقه. فمن العجب منهم أنهم قالوا أيضا لا تستقبل الشمس ولا القمر لأنهما مخلوقات عظيمة لله سبحانه وتعالى، مخلوقات عظيمة ينبغي أن لا تستقبل بذلك. فالشوكاني تكلم عليهم قال: والنجوم أيضا عظيمة، والسماء عظيمة، والأرض عظيمة، فإذا احتاج أن يقضي حاجته يخرج من هذا العالم. نقرأ كلاما إن شاء الله. قال أنا أما الكراهة قد قال لي أيضا بعض نعم بعض الفقهاء. لا يريدها الشمس. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: وأما استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع، فإنه لم يدل على ذلك دليلا لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذابين. وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع، ويقال لهذا القائس: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين، فإن الأصل باطل فكيف بالفرع؟ وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء، فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقرا للملائكة، ثم يلحق الأرض لأن مكان العبادات، فعينين يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. لله سبحانه وتعالى.
لا 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 كيف يذكره بالمعمل كأنه بعيد عهد، هو نفس هذا الكلام، نفس هذا الكلام، لكن الشيخ يذكره بالمعنى بعيد عهد.